رحيم.
وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكر قدس سره شرطين في الحصاة التي يرمى بها، ونحن ذكرنا المناسب تكون ثلاثة على يحيى. الشرط الأول الذي ذكره ينحل إلى شرطين حكمين، ما أدري، الأول الذي هو المهم، الثاني استحبابي. الأول وهو المهم أنه يلزم أن يكون من الحرم، وذكرنا أن مدرك ذلك هو صحيحة زرارة وانتهينا من ذلك. ثم ذكرنا أنه ينبغي ذكر استثناء، وأن الحرم يجوز بشرط أن لا يكون من أحد المسجدين، المسجد الحرام ومسجد الخيف، وذلك لرواية صحيحة قد دلت على ذلك. ثم بعد هذا حصل الكلام أنه ننتقل إلى جميع المساجد، أو أنه نقتصر على خصوص المسجدين. قلنا قد يقال بالتعميم لجميع المساجد، وذلك من باب أن إخراج شيء من المسجد كالحصى أو كالتراب أمر لا يجوز، وما دام لا يجوز وعلى طبق القاعدة إذن لا فرق بين المسجدين وبقية المساجد. ولعله من هذه الناحية عمم المحقق قدس الله روحه الشريفة في الشرائع لكل المساجد ولم يخصص ذلك بالمسجدين، وهكذا ذكر بعض آخر من الفقهاء، يعني صار إلى التعميم. ولكن قلنا يمكن أن نعلق بتعليقين. التعليق الأول أنه من قال إخراج شيء من المسجد كالحصى أو التراب هو أمر غير جائز، هذا هو أول الكلام. نعم، تخريب المسجد لا يجوز، تنجيسه لا يجوز، أما التراب الذي فيه أو الحصى الذي فيه لا يجوز ذلك، هذا أول الكلام. هذا بالنسبة إلى التعليق الأول. ثم المهم هذا التعليق الثاني، انتهينا إلى هذا، لو سلمنا بالحرمة، لكن كيف يثبت بذلك أن الرمي سوف يكون محرما وباطلا؟ هذا يحتاج إلى إثبات. قلنا قد يوجه ذلك بأحد وجوه ثلاثة. محاضرتنا إلى هنا سابقا انتهت، فمن البداية الآن إن شاء الله. الوجه الأول أن يقال إن تحريم إخراج شيء من المسجد كالحصى عبارة أخرى عن وجوب الإبقاء، أي إبقاء الحصى في المسجد. ثم نقول إذا وجب الإبقاء حرم بذلك الرمي، فإنه ضد الرمي بالحصاة المأخوذة من المسجد سوف يصير حراما، فإنه ضد للإبقاء، لإبقاء الحصاة في المسجد. وإذا صار محرما يعني الرمي لزم من ذلك بطلانه، فإن النهي في باب العبادة مبطل لها. هذا الوجه الأول، وفيه إنه تام بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإن الرمي ضد خاص أي وجودي، منافي وجودي. وكل منافي وجودي هو عبارة أخرى عن الضد الخاص. فالرمي ضد خاص للإبقاء، والأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، كما هو ثابت في محله، بل ربما يستشكل حتى بالنسبة إلى الضد العام فضلا عن الضد الخاص. وعلى أي حال، لو سلمنا، أكرر، لو سلمنا أن الإبقاء واجب والإخراج محرم، لو سلمنا وتنزلنا، فهذا لا يلزم منه تحريم الرمي إلا بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وهو ليس بثابت. جيد. الوجه الثاني أن إخراج الحصى من المسجد هو نحو إتلاف إلى تلك الحصات، فإنه سوف تضيع بسبب الرمي، وبذلك يتحقق إتلافها. يعني نسلم هي لا تتكسر لأنها حصات، لكن بالتالي بسبب اختلاطها بغيرها وعدم إمكان التمييز، سوف يلزم من ذلك إتلافها وإعدامها. وحيث إن هذا محرم، يعني إعدام تلك الحصات التي يحرم إخراجها، حيث إن إعدامها من خلال الرمي محرم، فيقع حينئذ هذا الرمي الذي هو سبب توليدي للإعدام، لإعدام تلك الحصات وفقدانها، سوف يكون الرمي محرما، وبالتالي يكون باطلا من هذه الناحية، من دون حاجة إلى إدخال وإقحام المسألة في كبرى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، حتى يقال نحن نمنع ذلك. لا 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 لا، بلا حاجة إلى إدخال القضية تحت تلك المسألة، بل نقول هذا الرمي إتلاف لتلك الحصات، وبناء على أنه إخراج الحصات من المسجد حرام، وحينئذ هذا الإخراج حيث يسبب، والرمي حيث يسبب الإتلاف، فيكون محرم. زين، هذا الوجه الثاني، وفيه إنه شيء وجيه ولكنه أخص من المدعى، يعني ليس دائما الرمي بالحصات يوجب إتلافها وإعدامها، كما لو فرض أن الرمي كان في اليوم 13 فإنه لا يوجد زحام الناس، فإذا علمت الحصات بعلامة حينئذ يمكن بعد ذلك بسبب تلك العلامة يمكن أخذها وإرجاعها إلى المسجد. إذن لم يصير الرمي سببا توليديا لإتلاف تلك الحصات. هذا بالنسبة إلى الوجه الثاني، إذن هو أخص من المدعى. الوجه الثالث أن يقال إن ها هسه خسأت هذا كيف ما كان. اذا ما نقدر نقول دائما الرمي راح يصير، صحيح هو شيء نادر وصعب تحقق، لكن بالتالي ما نقدر نقول دائما راح يصير الرمي شنو باطل. لا، في هذه الحالة ولو كانت نادرة، قلت في اليوم 13 لعله الأمر يصير زين جيد. الوجه الثالث إن أن ندعي كبرى كلية جديدة، وهي أن التصرف بأجزاء المسجد بأي شكل من الأشكال لا يجوز ما دام ذلك لا يعد تصرفا في شؤون المسجد وصالحه. ومعلوم ان اخذ الحصاة والرمي بها ليس تصرفا، هو في صالحي، هو في صالحي المسجد ولا يرتبط بشؤونه، فيصير محرما بناء على هذه الكبرى، وبالتالي يقع باطلا. وهذا شيء وجيه ولكنه مبني على هذه المقدمة أو على هذا الحكم الكلي والقاعدة الكلية، وهي أن التصرف في أجزاء المسجد ما دام لا يرتبط بشؤونه وبصالحه هو محرم، وهو هذا أول الكلام. نعم، التصرف في مثل جدرانه وعرضه، وقد يعمم علما إلى وسائل التبريد، هذا فرد شيء جيد وما شاكل ذلك. أما مثل التراب والحصى يحرم التصرف فيه، وهذا في الحقيقة هذا التعميم بهذا الشكل هو أول الكلام. ولكن لو تمت هذه القاعدة فهذا يكون، لو تمت هذه القاعدة بعرضها العريض فهذا يكون وجها وجيها، ومن خلال هذا اتضح أن إلحاق بقية المساجد بالمسجدين أمر لا تقتضيه القاعدة، بل يقتصر على خصوص المسجدين، ويمكن أن كما اقتصرت الرواية ويمكن أن نصعد اللهجتين أو نذكر بيانا آخر، سأل تصعيد لهجة الذي راح أقوله أو بيان آخر، وهو أن نفس الرواية التي استثنت خصوص المسجدين تدل بالدلالة العرفية على أن الإخراج من بقية المساجد، الإخراج من بقية المساجد أمر جائز، إذ لو لم يكن جائزا فلماذا التخصيص بخصوص هذين المسجدين؟ اللهم إلا أن يدعى أنه في عصر صدور هذا النص لم يكن في الحرمين مسجد سوى هذين المسجدين، فالإمام خصص بهما من باب أن الواقع الخارجي هو كذلك، أو يفترض أنه كانت هناك مساجد أخرى ولكن لا يوجد فيها حصى، والحصى فقط وفقط كان موجودا في هذين المسجدين، وحيث إن كلا هاتين الدعويين شيء بعيد، فيمكن أن نقول إن نفس تخصيص الرواية عدم الجواز بالمسجدين يفهم منه عرفان الجواز بلحاظ غيرهما، إذن هذا هو المناسب. هذا كله بالنسبة إلى هذا الشرط الأول بجزئه الأول، فإن هذا الشرط الأول قلنا يشتمل على جزئين، الجزء الأول أو شقين. الشق الأول هو المهم هذا الذي بيناه وانتهينا الآن منه. ها تريدون تقولون يعني لا يجوز ماذا الاخراج بعد حينئذ همات ماذا لا حاجة الى التخصيص بمن بالمسجدين، حينئذ نعمم ماذا الى، فراح يعني المسجد راح يخلو منين مثلا من الحصى، وبعد ما يمكن مثلا خوف. اي على اي حال هو من الذي يجي يشيل ماذا من ناك زين. واما بالنسبة الى الجزء الثاني الشق الثاني الذي اشتمل عليه هذا الشرط، هو ان الافضل ان يكون الحصى من قطعة معينة من الحرم، وهي تلك القطعة الخاصة هي المشعر الحرام، وذلك لصحيحة معاوية ابن عمار وصحيحة ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام: خذ حصى الجمار من جمع، وإن أخذته من رحلك بمنى، أي من رحلك يعني شنو من رحلك يعني ما يجاور، مو من رحلك تسي مقابل شيء الحصى، فهذا إحنا بعد إيه على أي حال مقصود واضح، من رحلك يعني من عندي من جوانب رحلك بمنى أجزائك. وسائل الشيعة جزء 14 صفحة 31 الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر الحديث رقم 1. هذا كله بالنسبة إلى الشرط الأول من شرطي الحصاة. الشرط الثاني الذي ذكره قدس سره: الأحوط أن تكون الحصاة بكرا، ونؤكد الأحواط ولا نقول ولا نفتي، لا مو فتوى، وإنما من باب الاحتياط وسوف يتضح الوجه في ذلك. ولم ينقل في الحكم المذكور خلاف، بل ادعى صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 441 أن ذلك مجمع عليه. ولكن ما هو مستند ذلك؟ طبيعي إذا لم نكتفي بالإجماع، دول الذي يكتفون بهالإجماعات أي بعد دائما من بينا هذا بعد فشي واضح، الذي يكتفي بنقل ذن الإجماعات هو في راحة الحمد لله، بعد ماكو حاجة شنو يتعب نفسه. أما من لا يقبل هذه الإجماعات المنقولة ولا يراها حجة، فلا بد وأن يستعين بأدلة أخرى. نعم الإجماع قد يفيد كمؤيد كداعم، أما لا هو المدرك. على أي حال قد يستدل على ذلك بالوجوه الثلاثة التالية: الأول التأسي، وأن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام كانوا يفعلون كذلك، أي يرمون بالحصيات البكر، وجوابه ما تقدم أكثر من مرة. من أن فعل المعصوم أعم من اللزوم. الثاني انعقاد سيرة المسلمين على التقاط الحصى من منطقة أخرى، من مناطق أخرى غير مكان الجمرة نفسها، فلا يأخذون الحصيات من مكان جمرة العقبة أو بقية أو الجمرتين الأخريين، لا كلا، بل يأخذونه من أمكنة أخرى. وهذه السيرة تنبئ عن عدم جواز ذلك، يعني عن اشتراط أن تكون بكراً، فلو لم يلزم أن تكون بكراً لكان بعض المسلمين على الأقل يأخذ الحصاة من مكان الذي يجتمع فيه من حوض هذا الذي يعبر عنه ويضرب. عدم الآخر يدل على اشتراط كونها بكران، واستند إلى هذا الوجه صاحب المدارك قدس سره حيث قال: ويدل عليه مضافا إلى التأسي وإطباق الناس على نقل الحصى الدال بظاهره على عدم إجزاء مطلقها. مطلقها يعني شنو مطلقها؟ يعني مطلق الحصاة ولو كانت غير ذك، هذا يدل هيجي. والإطباق هنا بمعنى هذا من التعبير القديم، السيرة يعني سيرة المسلمين. زين، وفيه إن السيرة لو أخذت كعمل خارجي فلا دلالة فيه على اللزوم، إذ يمكن أن يكون ذلك من باب رجحان الرمي بالبكر وليس لأجل لزوم ذلك. فالفعل إذن أعم من هذه الناحية. هذا لو أخذنا الفعل بما هو فعل لقطع النظر عن ضم ضميمة خارجية إليه. فهو هذا الذي أريد أن أقوله. أو يكون المستند هو العمل الخارجي بضم ضميمة، أعني الارتكاز، يعني هم يفعلون ذلك من باب ماذا؟ اللزوم وارتكاز اللزوم، أي لزوم الأخذ من الأماكن الأخرى، فيكون هذا تمسكا آنذاك، بالارتكاز، وهو شيء جيد، ولكن لا بد وأن تثبت الصغرى، يعني أنه يوجد حقا ارتكاز من هذا القبيل، وهو ارتكاز اللزوم، وهذا أول الكلام. الوجه الثالث: الروايتان الدالتان على أن الرمي بحصى الجمار، أي الذي يجتمع عند الجمار الجمرات الثلاث، لا يجوز. إحداهما مرسلة حريز وسندها هكذا: محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام في حصى الجمار، قال: لا تأخذه من موضعين، من خارج الحرم ومن حصى الجمار. رسائل الشيعة جزء 14 صفحة 60 باب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث رقم 1. بتقريب أن النهي عن الأخذ من حصى الجمار، حيث إن من البعيد أن يكون حكما تعبديا، بل المناسب أنه طريقي، أي من باب أن وجود الحصاة عند الجمرة أمارة على أنها على أنه أو أنها قد رمي بها، فمن باب ترجيح هذه الأمارة على الأصل، فإن الأصل يقتضي عدم الرمي بها، حكم بعدم جواز الرمي بها. إذن الحكم بعدم جواز الرمي هو من باب هذه الإمارية، يعني وجود الحصاة هناك أمارة على أنه قد رمي بها، فيدلنا هذا على شرطية أن تكون الحصاة غير مرمي بها، وهو عبارة أخرى عن كونها بكرة. هذه الرواية الأولى وهي ضعيفة السند بياسين الضرير وبالإرسال، والثانية ما رواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم ابن عامر عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تأخذ من حصى الجمار. المصدر السابق. وهذه من حيث الدلالة تقرب كسابقتها، ومن حيث السند قد يتأمل فيها من ناحية سهل وعبد الأعلى بل وعبد الكريم أيضا. ويمكن أن يورد على كلتا الروايتين مضافا إلى ضعف السند أن الحمل على التعبدية شيء له وجاهه، فلا يمكن أن نقول إن عدم جواز الرمي بحصى الجمار يكشف عن اعتبار كون الحصاة بكرة، كلا، بل يحتمل أن يكون ذلك حكم تعبدي ولو لأجل أن يبقى هذا الحصى متجمعا، الذي فيه دلالة، هو نفس تجمع الحصى فيه شيء من الدلالة على العظمة، فحفاظا على هذا الشعار وعلى هذه الصورة أريد أن لا يؤخذ شيء من حصى الجمار، إنه شيء محتمل، فالجزم إذن بكونه، يعني هذا الحكم هو بنحو الطريقية إلى اشتراط أن تكون بكرا، شيء يصعب المصير إليه والجزم به. نعم، هناك تتم للرواية الثانية ذكرها الشيخ الصدوق حيث قال هكذا: لا تأخذ من حصى الجمار. لحد الآن هذا النقل نفس النقل السابق، الإضافة هنا الذي قد رمي، الذي قد رمي، إن هذا قد يستفاد منه ما ذكر ولكنه مرسل، يعني الشيخ الصدوق رواها بنحو مرسل. وعلى هذا الأساس الفتوى باشتراط أن تكون الحصاة بكرا استنادا إلى هذه الوجوه الثلاثة شيء مشكل. نعم، المصير إلى الاحتياط شيء وجيه، كما صنعه السيد الماتن قدس سره. ثم إنه بناء على اشتراط ذلك، يعني بناء على اشتراط أن تكون الحصاة بكرا، نطرح أسئلة ثلاثة. يعني مو دلالات، شنو ناقصة؟ مو قلت ضم الذي دلالته شنو ضعيفة إلى الذي دلالته ضعيفة ما يولد، بلي ضم الذي سنده ضعيف لكن دلالته تام إلى الذي سنده ضعيف إيه قد ينتج قوية، أما الذي هو دلالته شنو على أي حال يصار إلى الاحتياط. هنا توجد أسئلة ثلاثة. السؤال الأول: هل المقصود من كونها كون الحصاة بكرا ألا يكون قد رمي بها بنحو الجزم، أو ألا يعلم أنه قد رمي بها؟ فالشرط ماذا؟ هل الشرط أن نجزم بأنه لم يرمى بها؟ الشرط لا، عدم العلم، وطبيعي راح يصير فارق هواي كبير إذا عدم العلم خوي خففنا ما شاء الله، أما إذا كان الجذب فلعله هذا صعب تحصيله. ما يقول ما يمكن تحصيله، لكن هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أن الرمي الذي يضر بكون الحصاة بكرا هو خصوص الرمي الصحيح أو الرمي الأعم من الصحيح وغير الصحيح؟ فلو رمي بها ولكن لم يكن رميا صحيحا نتيجة عدم الإصابة مثلا، فهل هذه بكر بعده أو لا؟ هذا هم سؤال ثاني. والسؤال الثالث: إنه إذا كان قد رمي بها في سنوات سابقة، هذا حكي علمي يسموه ومو حكي عملي، هذا علمي أريد نستفيد إحنا قضايا علمية. إذا كان قد رمي بها في سنوات سابقة، مثل حدة فرد واحد حصات من السنوات السابقة وضاع من حدة سبعة، قال أنا ذني رميت بهن والآن هو ماذا صاحب نظام، يقال على أنه هذه الحصيات التي قد رمي بها في سنة سابقة أو سنتين سابقتين، هذه السنة تعد بكرا أو لا؟ ما دام قد رمي بها في سنوات سابقة لا تعد آنذاك بكرا. هذه أسئلة ثلاثة نرجع جوابها إلى يوم الأحد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.